بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كنا نتكلم في آخر مرة في صلاة التراويح وما تعلق بهذه الصلاة، وذكرنا أنهم كانوا يستريحون بين كل ركعتين. ما طرأ وحدث بعد ذلك من أن الناس يحرصون على قراءات معينة بين كل ركعتين، مثلا كقراءة البعض قل والله أحد، أو مثلا يقولون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذا كله لم يرد، أو يا أول خلق الله مع الركعتين الأوليين، وفي الركعتين الأخريتين مثلا يا خاتم رسل الله، ده كل ذلك ابتداع واختراع لم يأذن به الله تبارك وتعالى، وإلا في العبادات توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان. وأيضا السرعة شديدة رأت الركعة بآية ونحو ذلك، هذا يصح يعني وتجزي، حتى لو الإنسان قرأ بفاتحة الكتاب فقط، ولكن هي صلاة مخصوصة لا هيئة، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، كانوا يطيلون صلاة التراويح، كانوا يصلون بالمئين من الآيات، كانوا يتعجلون السحور، كانوا يستندون على العصي من طول القيام، من طول القيام. يعني ما حدث وطرأ بعد ذلك، وحتى وكأن البعض انتبه لسنية العدد فقط ولم ينتبه لسنية الهيئة والكيفية، وهذا موجود عندنا وعند غيرنا، لنا حظ ونصيب مما يحدث في عالم الواقع. وإلا فبعض منا لو رأى البعض مثلا يصلي بعشرين ركعة لربما عتب عليه، عتب واتهم بالابتداع. ما هي السنة عنده؟ السنة عنده المحافظة على العدد فقط، ولا يبالي ولا ينتبه للهيئة. النظرات القاصرة موجودة عندنا وعند غيرنا، وإلا فلا بد من شمولية النظرة. يعني لما استعاضوا بكثرة عدد الركعات عن طول القيام، كانوا لأنهم لا يستطيعون تأدية الصلاة على النحو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. من منا يستند على العصي من طول القيام؟ من منا يصلي بالمئين من الآيات؟ والدوافع موجودة، ما أنت أحيانا تجد التبريرات موجودة أيضا. يعني انظر مثلا للناس إذا ما صلوا بجزء، هذا بعد التطور وبعد عمر طويل صارت المساجد مثلا تصلي بجزء. أنت في هذا المسجد قد تصلي بجزئين، بثلاثة أجزاء، ما الذي يحدث؟ فيه افتراق. الناس الذي يصلي بجزء الشوارع ممتلئة، المسجد الذي يصلي بجزئين وثلاثة صفين ثلاثة، واقع. ولذلك ستظل الحسابات أيهما أقيم. انظر، نخفف الصلاة ونكثر عدد المصلين أم نطيل الصلاة والواحد يصلي مع نفسه؟ حسبة حسبة، بمعنى أن الحسابات كلها ليست حسابات سالمة عن المعارضة. لو أصلا أحب الإطالة ولا أصل الإطالة، كان ما أنت حتطيل لن تجد إلا نفسك. ده هذا واقع الأمر، هذا هو واقع الأمر، حتجد صفين ثلاثة صفوف، بينما تعالى أنت نفس الشخص. ما هذه استقراءات، استقراءات ممكن البعض يدخل مجال الخبرة في أشياء كهذه، وبعيدا طبعا عن معارضة السنن، عن معارضة السنن، وإلا في المسألة قد يكون فيها سعة. كما ذكرنا، تعالى هات أي مسألة من المسائل وحاول تستقرئ، واعطي الدرس أنا الظهر. ما أنا أدرك والله أن الدرس الظهر الآن ده وقت غير مناسب، غير مناسب بالمرة، أنا أدرك ذلك، ولكن قد يكون ظروف اضطرارية، ظروف اضطرارية، مقهور أنا أو مغلوب على هذا، فأعمل مما لا يدرك كله لا يترك جله، الذي لا أستطيع تتميمه 100% لا أتركه صفرا. أقول 10% جميلة جدا، 10. طب فين 90%؟ غائبة، ما أنا أدري أنها غائبة، أنها غائبة، لكن ماذا أصنع؟ ولكن ماذا أصنع؟ فأحيانا حسابات تكون على مثل هذا النحوي، وأحيانا تكون لربما بسبب عدم الإدراك، عدم الإدراك. والإنسان فعلا بعد وقت بيأخذ خبرات رغم أنفه. بمعنى أنا مثلا كنت أعطي الدرس في مسجد أولياء الرحمن آخر قناة السويس، انظر طوعتني نفسي، كنت أعطي الدرس حتى في الشتاء بعد المغرب. الأخوات قالوا والله ده هذا هو الدرس الذي نحضره، وآباؤنا لا يسمحون لنا بالخروج ليلا، فأعطيت الدرس على صلاة المغرب، حدثتني نفسي، غيرت الدرس بعد العشاء، وجدت الأدوار كل الأدوار مزدحمة بالخلق. انظر ماذا استقراء. قد أكون أنا لا أدري في البداية أي الأوقات أنسب، لا ده بعض الأوقات أنسب من بعض، ده معلوم. لما تعطي الدرس يوم الخميس وخصوصا لو كان في الليل مناسب جدا. ليه؟ الناس صبيحة اليوم في إجازة، وبالتالي هذا هو أنسب الأيام، وخصوصا مسألة طلب العلم مسألة يعني وكأنها تتطلب نوع من المجاهدة. انظر، فيوم الخميس أنسب، أنسب لما تعطي الدرس على الظهر، يختلف عن إعطاء الدرس بعد العشاء وخصوصا في وقت الشتاء، ده معلوم. لما تعطي الدرس في معاني الصبر والشكر، يفترق الدرس عن مثلا حرب الخليج. انظر، أنت نفس الشخص في نفس الزمان في نفس المكان، ولكن لما تعطي الدرس في موضوع الصبر مهم، ولكن لن تجد أحد. ليه؟ لسبب أو لآخر. وكأن الناس سمعوا الدرس عشرات المرات، لا جديد في معاني الصبر، تجد لا أحد يحضر. تعال أنت وتكلم كما ذكرت في حرب الخليج، الشوارع مزدحمة، الشوارع مزدحمة، ده هذه كلها استقراءات، هذه كلها. تعال هات مسجد كهذا، الناس تأتي عمدا وقصدا. تعالى انقل نفس الدرس في منطقة كبكوس مثلا، ده المساجد بتمتلئ بلا درس، لا تحتاج لا درس ولا خطبة، مساجد بتكتظ هناك بعدد المصلين. أما مسجد كهذا الناس تأتي عمدا، لابد من ركوب مواصلة لكي يأتي إلى هنا، وإلى فرواد المنطقة يعدون على أصابع اليد الذين يصلون ويدخلون المسجد، يعدون على. فهذه كلها استقراءات كما ذكرنا عبر فترة، تنظر تجد قدر من الخبرة، قدر من المعلومات، قد لا تستوعبه في اليوم الأول، قد لا تستوعبه في نفس القضية بالنسبة لصلاة التراويح. صلاة التراويح تعالوا صلي بجزء في منطقة فيها رواد، تجد الشوارع ممتلئة، وأحيانا البعض يخرج يقول لك انظر الصلاة الفلانية ده فيها عدد كبير جدا، انظر، وتجد التهويلات من جهة والتهوينات من جهة أخرى، وكل ذلك عدم إدراك، عدم إدراك للواقع من حيث هو واقع. فالحاصل بالنسبة لصلاة التراويح استعاضوا بكثرة عدد الركعات عن طول القيام، عن طول القيام يشق على الناس، هذا واقع، بدليل تعالى وصلي صلاة طويلة لن تجد إلى نفسك. ماذا فعلت أنت؟ ماذا صنعت؟ لما تصلي بنفسك أفضل، وحتجد المسائل شرعية تعترض في هذه القضية، كيف؟ لماذا نبكر بصلاة العشاء؟ العلماء يقولون لمصلحة الاجتماع، لمصلحة عمر لما جمعهم مثلا على أبي بن كعب، جمعهم أول الليل وخرج عليهم، قال والتي ينامون عنها أفضل، ألا والتي ينامون عنها أفضل، ثم اجمعهم آخر الليل والتي ينامون عنها أفضل، يجتمعون ما يستطيعوش، لا يستطيعون الاجتماع إلا في أول الليل. إذا نظر في حتى العدد. وده أحيانا لا أنا ما أحبش العدد ولا أنا لا أبدا، بس كان عدد مطيع، لكن عدد متناسب أو الوقت متناسب مع مصلحة المطيعين والمستمعين، ما المانع من ذلك؟ نظرات لا قيمتها. فمصلحة تكثير الجمع أول الليل تقدمت على الصلاة آخر الليل، والصلاة آخر الليل أفضل من الصلاة أول الليل لمصلحة الاجتماع، لمصلحة إذا الشريعة نظرت لمصلحة الاجتماع نظرة لمصلحة الاجتماع وسنن شرعية ضابطة. فنفس القضية، انظر لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية والبعض بيعترض عليه، والبعض حتى الكتاب الذي أمامي يقول فيه نظرا ليس هذا محل التفصيل، وللشيخ الألباني رحمة الله عليه رسالة مستقلة في ذلك. أنا أعلم طبعا، ولكن كلام الشيخ الألباني في المسألة هو الضعيف. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أقوى في هذه المسألة، يقول له أن يصلي 20 ركعة كما هو مشهور مذهب أحمد والشافعي، وله أن يصلي 36 كما هو مذهب مالك، وله أن يصلي 11 ركعة و13 ركعة، وكل حسن. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كلام متين مراكز، كلام متين، حتى وإن اعترضه من أنا أعلم من الشيخ الألباني له رسالة، وإن صلاة التراويح 11 ركعة فقط، لا أبد بين تصحيح حديث 20 من جهة، وهذا فعله أكابر الأئمة حتى لو خالفهم الشيخ الألباني، حسب أن يكون مجتهدا في المسألة، وأنا حسبي أن أتابع الأوثق الأعلم في نظري. انظر هذه هي المسألة. ولما نقل العدد، وصحيح أن حديث أم المؤمنين عائشة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو العدد. فين الهيئة؟ وكأن من خلف واقتصر على العدد لم ينظر للهيئة، لم ينظر للكيفية، ولو نظر لها وعلمها لا تطبيق لها في عالم الواقع. من الذي يصلي بالمئين من الآيات 11؟ ما فيش. ده احنا عشنا حينا من الدهر الناس بتصلي صلاة التراويح بربع ساعة لإحدى عشرة ركعة، اقتصروا على عدد حصلوه في ربع ساعة، في نصف ساعة تخرج للريف. الريف ده مشهور طول عمره، مشهور، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، صلاة رياضيين، صلاة رياض، ما تسمع إلا الله أكبر، ما تصلوا لا تدري، ما تطمئنوا لا تدري. والإحدى عشرة ركعة كما كل ركعة بآية، ولو استطاع أن يقرأ الركعة بألف لام ميم حيفعل، والناس تبع، والناس تطورت الخلائق، صاروا يصلون بجزء. وكان يشرب البنان للمسجد الذي يصلي بجزء. طب هم ما صلوا بجزء الإحدى عشرة ركعة، ودي صلاة المئين، ده الصور ذوات المئات، الصور ناهيك عن الطمأنينة، كما في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة واحدة، لا يمر بآية فيها سؤال إلا سأل، ولا آفية تعوذ إلا تعوذ، ولا آفية تنزيه إلا ناز. من يصنع ذلك؟ قراءته مترسلة حرفا حرفا. احنا أيضا مرت علينا أيام، أي والله ما الدنيا اتطورت، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان الأئمة يخطفون قراءة الفاتحة في نفس واحد، في نفس واحد، والبطيء منهم في نفسين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، وحياخد نفس وبعد ذلك يكمل الفاتحة. وكان في حد بيقف على رؤوس الآيات؟ أبد. فتخيل صلاة تراويح كهذه، فالبعض اللي ربما تعجب ال 11 ركعة يكونوا في ربع ساعة، ويكونوا في ربع ساعة، كل ركعة بحر دقيقة زمن، الله أكبر ما سمعت أنت لآيات ولا قرأت فاتحة ولا طمأنينة ولا خشوع. فكانت هذه الصلاة. بعد ذلك لما صلوا بجسر يشار بالبنان. إن في الإسكندرية واحد ومسجد بيصلي بجسر تطور. اليوم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. المسجد الفلاني يصلي بثلاث أجزاء والمسجد العلاني بخمسة أجزاء. كل ذلك صار موجود الآن. فكما ذكرنا هي من جملة النوافل المطلقة. صلاة التراويح لا تتقيد بعدد. هذا قول أكابر الأئمة. أكابر صححوا حديث العشرين جمع عمر للناس على أبي بن كعب بعشرين ركعة. وهذا مثال أحيانا للخلاف في التصحيح والتضعيف. على ضوء ذلك تترتب أحكام. ويا ليتنا يا ليتنا نقف عند هذا الحد نقول مسألة خلافية. الخلاف سائغ معتبر لا يفسد للود قضية. لا ده أحيانا البعض اتهامات صارخة. أنت مبتدع. أنا لما أتابع جماهير أهل العلم في المسألة مثلا حتى أعتبرها مسألة خلافية لا أقول تخطئ نفسك وتصوب المخالف فيها. على الأقل أعتبرها مسألة خلافية. لا ده التبديع ينشأ والتفسيق عيدم واتهام الأشخاص وعدم تفريق لمسألة النوع والمعين. فيش انتباه. فيش انتباه. يقول كما هو مذهب مالك ولو أن يصلي 11 ركعة وثلاث عشرة ركعة وكل حسن فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصره. ده كلام من شيخ الإسلام. وكلام شيخ الإسلام ده هو كلام الإمام أحمد إمام أهل السنة. حتى تعرفوا قيمة الأقوال ولا داعي للتسرع. وهذه مسألة أخرى. ما أحيانا البعض حديث عهد بالاطلاع وقراءة لم يقرأ إلا للشيخ الألباني فقط. هذا يبتح ويفسخ خطورة كبيرة جدا. لما تتسع الصدور وتتسع الباع وتقرأ هنا وهناك تعلم مرامي أهل العلم. مرامي أهل العلم. هذا قول الإمام أحمد, قول الإمام الشافعي, قول الإمام مالك, قول شيخ الإسلام ابن تيمية, قول الحافظ ابن حجر. أنا ما تتقيد بالإحدى عشرة ركعة. والله لو اقتصرت على الإحدى عشرة ركعة وبالكيفية والهيئة أقول لك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تمام الأمر وكمال. تعجل السحور, استند على العصي من طول الغمة 11 ركعة وتقول لي دي هي السنة وتنصرف بعد ربع ساعة. لا خلفت السنة. أنت خلفت السنة. لا داعي للمغالطات. لا داعي للمغالطات. عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي صلى بهم 20 ركعة. والصحابة رضي الله عنهم منهم من يقل ومنهم من يكثر. والحد المحدود لا نص عليه من الشارع. كلام الشيخ الفوزان كلام متين وراسخ لأنه يتوافق مع قول جمهور العلماء. الأخ المحقق يقول فيه نظر. لا ده كلامه هو اللي فيه نظر. هو الذي أخطأ. هو الذي أخطأ. ونقل للشيخ الألباني رسالة. أيوة في رسالة فعلا للشيخ الألباني. ولكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه شأنه كشأن غيره. نقول كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعلها جماعة في المسجد أفضل. هي سنة مستحبة وفعلها في المسجد أفضل لمصلحة الاجتماع ولأنهم اجتمعوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بأصحابه في المسجد ليالي ثم تأخر عن الصلاة بهم خوفا من أن تفرض عليهم كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة أي الليلة التي بعدها وكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم، لم يخرج صلوات الله وسلامه عليه إليهم. فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. المسألة معللة، إن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الخروج والاستمرار على الخروج والصلاة بهم، صلاة التراويح أن تفرض عليهم، وإذا ما فرضت عليهم يشق عليهم الأمر، يكونون قد تركوا واجبا فألحقهم الإثم، وهذا من تمام الشفقة والرحمة، هو بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. وذلك في رمضان فعل صحابته من بعد وتلقته وأمته بالقبول، وقال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إذن سنن، وهذه والجهل مصيبة، والسلم ما يتعرف على السنن، وتخيل سنك هذه، تخيل نفسك في الحارة الإمام حيصلي 20 ركعة، كثرة من الناس حتنصرف بعد 10 ركعات، هل كتب له قيام ليلة تامة؟ أبدا. هل اطلع على قول الجمهور وإن أكبر الأئمة صححوا حديث 20؟ أبدا. فوت على نفسه الأجر والثواب، فوت على نفسه الأجر والثواب. بل حتى ده أنا قد أصلي حتى 11 ركعة أقوم وأشفع الوتر وأصلي مثنى مثنى وأجعل آخر صلاتي بالليل وترا، أو أن أنا بعد ما أوترت أصلي مثنى مثنى دون أن أوتر مرة ثانية، الليل طويل وممكن البعض حيقوم لتناول السحور ونعول، البعض اعتدي السهر، فما المانع حتى لو كنا قد أوترنا نصلي مثنى مثنى. أنا متى تعرفت على قول الجمهور وتصحيح حديث 20 وحتى النصوص الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل صلى 2 ركعة وهو جالس بعد أن يوتر، بعد أن تجد المجالات تتسع في مجالات لتحصيل الأجر والثواب، ولكن مع ضيق الأفق أو أحيانا الجهل بالسنن تسأل الإنسان: أنت حتصلي بعد الوتر؟ يقول لك: لا، إزاي، حرام عليك، وخصم مع اللغات الدارجة، حرام عليك، أنت ما بتشوفش أفلام، حرام علي أنا ما بشوفش أفلام، واجب عليك أن أنت برضو واحدة تيجي لك وتمد لك إيديها لازم تصافحها، واجب علي أنا أصافحها؟ مشكلة. الجهل مصيبة، وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين، أعظم من الجهل بالدين. فمن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع خشية أن تفرض. فلما كان زمن عمر رضوان الله خرج، رأى الرجل يصلي لنفسه، والرجل يصلي بصلاة الرجل، والرجل يصلي بصلاة الرهط، فجمعهم على أبي وخرج يقول: نعمة البدعة هذه، وهذه شبهة، والتي ينمون عنها أفضل. ما معنى نعمة البدعة هذه؟ عمر لم يؤلف شيئا جديد، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، ولكن خشية أن تفرض امتنع. هل حتفرض بعد النبي؟ انقطع الوحي، انقطع، وبقيت مصلحة الاجتماع، باقيات مصلحة الاجتماع. وفي الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وعمر هو أحد الخلفاء الراشدين. فالبدعة هنا تحمل على معناها اللغوي، لأن المصطلحات الشرعية لها معنى في اللغة، الكلمات هذه ولها معنى في الشرع. فالبدعة في اللغة بمعنى الطريقة، سواء كانت محمودة أو مذمومة، أما في الشرع فلا تكون إلا ضلالة. إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعمر لم يؤلف شيئا جديد، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، ولذلك قال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل. كثير من الأئمة أيضا ورد الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث متفق عليه، سنة ثابتة لا ينبغي للمسلم أن يتركها، حتى ما كان عنده عمل وكسب ولا يستطيع الاجتماع مع الناس في المسجد ينظر. اليوم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، المساجد مفتوحة طوال الليل، لم يعدم مسجدا يصلي مثلا آخر الليل، حتى لو كانت المساجد مغلقة يصلي بأهل بيتي في الليل، لا يترك صلاة التراويح. يعني بمعنى حتى لما نعلم أنها سنة، ليس سبيل في التعامل مع السنن هو الهجران، هو الإهمال الترك، لا، لابد من أدب ولابد من حرص متأكد. وخذ من نفسك لنفسك درس، أنت ما تفرد في القرش اليتيم، ما تفرد في الصفقة الرابحة، اعتبر رمضان صفقة رابحة. ماذا يعني على الإنسان لما يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يكون طريقه وسبيله هو الاستهانة إنها سنة تقول على العين والرأس، سنة مستحبة فيها أجر وثواب، والخير بيأتي بالخير، بيأتي بالخير، والاجتهاد مطلوب، وخصوصا في مواسم الفضل. ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام أسوة حسنة وقدوة طيبة. كثير من الأئمة في التراويح يصلون صلاة لا يعقلونها ولا يطمئنون في الركوع ولا في السجود. والطمأنينة ركن، والطمأنينة ركن، والمطلوب في الصلاة حضور القلب بين يدي الله تعالى واتعاظه بكلام الله إذا تلي، وهذا لا يحصل في العجلة المكروهة. وصلاة 10 ركعات مع طول القراءة والطمأنينة أولى من 20 ركعة مع العجلة المكروهة. لكن شريطة أن تطمئن، أن تخشع، وأن تستنى في 10 ركعات بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من 20 المتعجلة. ولذلك حتى تجد الأئمة ابن عباس وغيره لما سئل عن رجل قرأ حزب المفصل في نفس الوقت الذي قرأ فيه الآخر القرآن كله، أيهما أفضل؟ قال: من قرأ حزب المفصل. ليه؟ ده في نفس الوقت قرأوا بتدبر بتمعن، فهذا أفضل من من قرأ القرآن كله بلا خشوع بلا تدبر بعجلة. والمسألة أن أنت تفرغ من ختمة وختمتين وعشرين ختمة وأنت لم تخشع، لم تهتز لك شعرة، لم تدمع لك عين مثلا، راجع نفسك، راجع نفسك. كانت الآية تتنزل على السلف الصالح كلهم متقنع ببكاء، كلهم متقنع ببكاء. يعني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والحسبة هذه لابد من التركيز عليها في دور تحفيز القرآن اليوم، وما شاء الله ظواهر طيبة جدا بين الدار والدار تجد دارا لتحفيز القرآن، بين الحافظ والحافظ تجد حافظا اليوم، حاجة طيبة. ولكن ما زلنا بحاجة لنوع من التكميل، جبر الكسر، تسديد صور الضعف الموجودة فينا وفي الخلق، ومن جملاتها حفظ اخرج الحروف من مخارجها. لو خشع له عطف أثناء التلاوة تقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. خشوع في وادي والتلاوة في وادي آخر، هذه مشكلة لابد من مراجعتها، لابد من تركيز. شأنك في الدعوة، شأن الطبيب مع المريض، مع المريض، لا نقول ذلك استقلالا ولا انتقاصا لأحد، لا تكمل الصورة، نريد أن نرضي ربنا، أحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. إن استطعت أن تكون أول قادم على الله افعل. إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، ما الحياة إلا هكذا. حرص على طاعة الله، متابعة للفرائض بالنوافل، ما الذي يمنعك؟ تعلمت أنت كيف تخرج الحروف من مخارجها صحيح، ممتاز، حفظت كتاب الله، ممتاز، ما شاء الله. ولكن أين الخشوع والخشية؟ ده الرجل كلا ربما مر على قوله سبحانه ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا فينزل ويسجد، وبعدما يسجد يقول هذا السجود، فأين البكاء؟ هو الذي رجع نفسه، كانوا واقفين عند حدود ما أنزل الله، امتثل، ولكن الامتثال غير تام من وجهة نظره. وآخرون للأذقان يبكون، يقول لنفسي هذا السجود فأين البكاء؟ فأين البكاء؟ أبو الدحداح لما مر على قوله سبحانه من الذي يقرض الله قرضا حسنا تصدق ببستان له فيه 600 نخلة حيقرضه ربه، رجع لامرأتي يحكي لا، قالت بشرك الله بخير، وده كان هو الشأن والحال. وإحنا ظهر عندنا أصل الشيوخ المقرئين في وقت من الأوقات حيجلسوا على المقهى، وضعوا المصاحف في متاحف التاريخ في وقت من الأوقات، كل ذلك حدث. وحط المصحف في السيارة وهات مصحف جديد للبيت بركية، فين العمل؟ أنزله ربنا لينذر من كان حيا، وأنشئت دور التحفيز والتطورات، وأنا متابع بفضل الله، أنشئت دور التحفيز، ولكن الإنسان حيغمى عليه أثناء التلاوة، انتفاخ عروق وأوداج واحمرار وجه، وشأنهم كشأن من يعلم الناس قيادة السيارة، يقول له خلي بالك من المطبات، مطبات ايه في البداية؟ ده المطب ده حيخليه يدخل في الناس عشان يحافظ على العربية، والمطب اللي في الشارع ده لسه حديث عهد بقيادة سيارة. قل له خلي بالك من السيارات أمامك والناس، وحتى الناس على جهة الخصوص ده فيها ديات، فيها قتل خطأ خطيرة جدا. إن أنا عشان أحافظ على السيارة والمطب وما فككش السيارة أصدم من أمامي، طب ودي تعليم؟ ودي سورة التعليم دي؟ ما ممكن بعد ذلك أصير أنا ماهرا بقيادة السيارة، منتبه لمن أمامي وللمطب ولمن عن يسار وعلى اليمين وفي الخلف، وأنا أتحدث وأتكلم حسبة سهلة. نفس القضية في الخطبة والدرس، في البداية اوعى تقول له خلي بالك ده ارفع الفاعل انصب المفعول، لو كانت دية البداية ثق تماما حتى انه واقف ساكت في الخطبة والدرس لا يمكن ان يتكلم. ليه؟ لانه ابتدأ الجملة، وطبعا حديث عهد بكلام لما ابتدأ الخطبة وده فاعل مرفوع، ذاكرته كلها في الفاعل المرفوع والمفعول المنصوب، حينسى بقية العبارة، حينسى الموضوع كله، خلاص مش هتكلم، مش هتكلم على حس الفاعل المرفوع والمفعول المنصوب. البداية ما تحتمل فاعل مرفوع، ما البعض وكأنه نبي وأصله بيعلم، وخلي بالك من الفعل ده مش في البداية، تقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله. تأتي عليك مرحلة لو نسيت حرف تتذكره بعد الخطبة، ده أنا نسيت الحرف الفلاني، ده أنا نسيت الكلمة الفلانية، إنما في البداية ده أنت هتنسى الموضوع كله، مش نسيت الحرف الفلاني والكلمة والفاعل جريته والمفعول رفعته، لا ده أنت هتنسى الموضوع كله في البداية. فالمسائل عايزة نوع من التقديم والتأخير ومراعاة للسنن الشرعية وللسنن الكونية. نعود مرة ثانية، لب الصلاة وروحها هو إقبال القلب على الله عز وجل، وده روح الصلاة وروح التلاوة، خشوع وخشية. هو أنا هخليك اشترق على كتاب الله يبقى زي كتاب الجغرافيا اعرف اقرأ؟ لا، ده في خشوع وخشية مع اليوم الأول، مع اليوم واليوم الأخير، واليوم الأخير في خشوع في خشية في انكسار نفس، في ده لب القراءة، لب القراءة ده روح القراءة، روح الكلمة والدرس والخطبة والكتاب المؤلف، في روح، في نوع حياة، في نوع حياة. قال قال رب قليل خير من كثير، وكذلك ترتيل القراءة أفضل من السرعة، والسرعة المباحة هي التي لا يحصل مع إسقاط شيء من الحروف، فإن أسقط بعض الحروف لأجل السرعة لم يجز ذلك وينهى عنه. وأما إذا قرأ قراءة بينة ينتفع بها المصلون خلفه فحسن. وقد ذم الله الذين يقرؤون القرآن بلا فهم معناه، فقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي تلاوة بلا فهم. والمراد من إنزال القرآن فهم معانيه والعمل به، لا مجرد التلاوة، لا مجرد التلاوة. بعض أئمة المساجد لا يصلون التراويح على الوجه المشروع لأنهم يسرعون في القراءة سرعة تخل بأداء القرآن على الوجه الصحيح، ولا يطمئنون في القيام والركوع والسجود، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ويأخذون بالعدد الأقل من الركعات، فيجمعون بين تقليل الركعات وتخفيف الصلاة وإساءة القراءة، وهذا تلاعب بالعبادة، وهذا تلاعب بالعبادة. فيجب عليهم أن يتقوا الله ويحسنوا صلاتهم، ولا يحرموا أنفسهم ومن خلفهم من أداء التراويح على الوجه المشروع. البعض علق هنا بعض أئمة المساجد بيسرع في القراءة ويطيلها من أجل أن يختم القرآن في أول العشر الأواخر أو وسطها، فإذا ختم ترك مسجده وسافر للعمرة، وخلف مكانه من قد لا يصلح للإمامة. يقول وهذا خطأ عظيم ونقص كبير وتضييع لما وكل إليه من القيام بإمامة المصلين إلى آخر الشهر، فقيام بذلك واجب عليه والعمرة مستحبة، فكيف يترك واجبا عليه لفعل مستحب؟ هذه مسألة تحتاج إلى وقفة هي الأخرى. أولا مع التعاون على البر والتقوى يصطلح كل فريق على حقه، وإلا فورد في الحديث عمرة في رمضان كحجة، وفي بعض الروايات كحجة معي، كحجة معي. فشأن المسلم أن يجمع بين الطاعات والقربات، والجمع حتى بين المستحبات والمستحبات، بين الواجبات والمستحبات، دين يدان به لله، ودليل شمولية النظرة وعلو الهمة، وعلو الهمة. وقف أحيانا كما ذكرنا البعض بيغرق في شبر مية، يدخل في جانب ينسى نفسه، ينسى الدنيا بما فيها، لا داعي، لا داعي. حتى وإن كنت تعمل وتكسب، سمعت النداء أو في وقت صلاة ظهر هتخرج تلبي النداء، أنت الذي تتقن العمل وعملية جراحية، وأنا وحتم أنا لن أقصر، وحقول للمريض ما أنا أدرك أن العملية الجراحية دي عزلها 3 ساعات، حقيل الساعة 11 وقول له تعالى الساعة 11 أعمل لك العملية، وبعد كده وكأن الأسئلة حائرة أعمل إيه أنا في صلاة الظهر؟ لا ده شغل كاذب، ما انت عارف ان في صلاة ضوء، انت ايه اللي خلاك تقول له الساعة 11، ما تقول له الساعة 8 الصبح، ايه المسألة؟ والعملية 3 ساعات، خد ال3 ساعات، ادي كمان براح، لان انت ممكن تتأخر بقيت 4 ساعات، هتخلصها على الساعة 12، تنزل تصلي الضوء وخلصت العملية وفي إتقان. لدى البعض اللي عنده العقد في المنشار، دائما العقدة في المنشار، هيجي قبل الصالة بربع ساعة وينام ويدخلك في الفزورة. والسؤال الحائر، طب ايه بقى ده دلوقتي من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها؟ انت مخاصر، الا خلك قبل ربع ساعة من الصلاة تنام، ما انت عارف انك هتنام وحتستغرق في النوم وحتفوت صلاة الظهر والعصر كمان، ايه اللي خلاك تنام بدري كده؟ مشكلة، قسم باقي على الصلاة ربع ساعة، استعد اخرج تهيأ افتح المسجد أبدا. ده دايما العقدة في المنشرة عند البعض كما ذكرنا. وبعد ذلك أسئلة وكأنها أسئلة فقهية حائرة، أسئلة فقهية حائرة هيحرج بها من أمامه. لا أبدا، الإجابة حاضرة، الإجابة نفس القضية. يقول لك المسجد بتاعنا ده ما فيش حد بيصلي فيه الفجر واغلقه، وأذهب للصلاة في مسجد آخر ليه؟ هو أنت في صحراء؟ ده أنت ساكن في حتة زي بتاعتنا دي، حتى لو كانت الناس هتأتي المسجد قصد، اطلع لبيت، ادعو الناس، اتعرف على الخلق، في جيران، حاول تستحثهم على صلاة الجماعة، وضح لهم المفاهيم. النبي صلى الله عليه وسلم تقول لهم لم يرخص لابن أم مكتوم الأعمى في أن يصلي منفردا في بيته، هتجد التجاوب بفضل الله. البعض هيتجاوب بعد، مش هتحتاج ان انت تسأل السؤال الحائر. نغلق المسجد في صلاة الفجر، صلاة الجمعة؟ طب والله إذا لو كان الأمر ده زمان ما كان البعض بيسأل نصلي على الراديو؟ الخطيب أصل المجاش، الخطيب مجاش ده أنا استوعب المسألة دي لو كنا في صحراء وأنا اللي أخطب وأنا اللي بأذن وأنا اللي المأموم كذلك، مستوعبة مستوعبة أن مجاش الخطيب وفي اتنين تلاتة يبقى صلي مثلا، حنشوف إيه حكم الصلاة على الراديو ده. إنما تخيل تخيل جلسة صغيرة وعلى صلاة الظهر، وقت مش مناسب، وقت مش مناسب. أنت لو قلت دلوقتي ما فيش حد يدينا الدرس وخطيئك، ما تيجي انت وتديه؟ ايه المسألة؟ تكلم بكلمة طيب، افتح الكتاب، افتح المصحف واقرأ للناس آيات بينات، نعمل اجتماع، نعمل انشغال. القرآن هو منبع الخيرات. تقول له لما نجد الخطيب هنصلي على الراديو؟ راديو راديو ومسجد في ألف أخ ملتحي على سنة، مشكلة دي، مشكلة دي. ليه ما تعدش نفسك؟ ليه ما تهيئش النفس لمناسبات وظروف طارئة كهذه الظروف؟ حوعد أنا الخطبة، الله الخطيب مات، الخطيب مرض، شغل أثناء الطريق، أنت جات اطلع واخطب في الناس، اطلع واخطب في الناس. مش هنحتاج ان احنا نتساءل نصلي على الراديو ولا ما نصليش. الأسئلة معظم الأسئلة وكأن لا وجود لها، أو ما تحتاجش نوع من الطرح. لو نظرت أنت في الأرضيات والمقدمات وكان سوية وأحكمتها وأحكمتها. فالحاصل نفس القضية في طلوع العمرة في رمضان. وبعدين الأخ اللي بيعلق بيقول وكنت ترك واجبا علي، ما الذي أوجب علي؟ ما الذي ده صلاة التراويح هي في مشروعة سنة مؤكدة، وبالتالي ما الذي أوجب على فلان أن يتقدم لإمامة الناس؟ وإحنا في صحراء في ألف واحد يتقدم ويؤم الناس. تهيئة، شيء من التهيئة البسيط، أن أنا حسافر، ماذا سنصنع لو مات؟ نقول له حرام عليك تموت، ليه مت وسبت الصلاة في رمضان؟ مات، مات مرض، مات شغل، ترك المسجد لمسجد آخر ولمكان آخر ألزم بالصلاة فيه، يحتاج لعمل وكسب على بيت وأولاد ووالدين ونحو ذلك. هنجمع بالمصالح، والمسألة سهلة يا سيدي بفضل الله، إن هأنصب مكاني واحدا يصلي بالناس، بحيث إن الصلاة مش هتفوت الخلق، مش هتفوت الخلق، وخصوصا في آونة كهذه ما من بقعة، ما من مسجد، ما من حارة إلا وفيه اليوم ما شاء الله لا قوة إلا بالله عشرات الحفاظ. مش حافظ لكتاب الله، ده انتوا اللي بتطلقوا عليهم وصف العوام بيعتبوا علينا في رمضان، ليه بتصلوا من المصحف؟ لا ده انتوا بتلحنوا في التلاوة. ايوه وبتقول عليهم عوام انت عوام. ده انا كنت في الجالس احد الاخوة يقول لي كل واحد منا يحفظ اثنين اخوة القرآن. قلت له ليه اثنين اخوة؟ بتعملوا مشروع عمر اليوم وغدا تحفيز كل الاخوة القرآن، ممكن؟ ممكن مشروع عمر مع الكبير والصغير. ما ايه الكبير ملكة الحفظ ضعيفة عنده؟ لا مانع،
كل يوم يحفظ آية الناس لحد ما يموت. المانع مشروع عمر ده احنا كنا في بعض الأوقات خطة خمسية، الخطة الخمسية تنتهي هات خطة خمسية، لا ده مشروع الألف يوم، لا ده عامل ضباب وعامل حاسب. أي والله انت كل شوية ويقولك مشروع قومي، مشروع قومي عشان تلتف حواليه الناس، ما تخلي حفظ القرآن أخويا ومتابعة القرآن وتلاوته وتثبيت حفظه وتعاهده بالعمل ونحو اعتبره مشروع عمر. إيه المانع اليوم غد؟ ملكة الحفظ قوية ضعيفة، لا انت مشغول لا انت مش مشغول. قلت لهم لا اعتبره مشروع هتحفظه كل الناس، كل الناس نية حتى طيبة، نية المرأة قد تكون أبلغ من عمل. قلت لهم ماذا ستصنعون مع الصغار؟ مع الصغار هيكون التحفيز موسمي في الإجازة الصيفية ولا صيف شتاء؟ النساء ماذا سنصنع؟ قلت لهم الأخوات حفاظ حافظات ما شاء الله، كثرة منهن ده في المسابقات بيتقدموا على الإخوة، ده واقع بحكم الاحتكاك تعلمه. حتى الكليات النظرية والعملية، الكليات اللي فيها دراسات دي وبالبعض بيقول علوم دنيوية، اليوم لما تقرأ أنت من المتفوقين لازم البنات، قاسم مشترك في كل كلية وفي كل معهد بغض النظر عن نوعية الدراسة، الأوائل في الثانوية وغير ثانوية فتيات، ده واقع ده واقع. قلت لهم كنا في وقت من الأوقات بيشار للشيخ أم السعد بالبنان رحمة الله عليه، إن أم السعد عندها القراءات العشر، النهاردة مئات الأخوات، ده واقع. ولذلك برضو من جملة الأسئلة المستجدة واللي بتجد الإجابة نتيجة الاحتكاك بالواقع، أحفظ على إيد الشيخ فلان وصل عنده قراءات، متحفظ يا بنتي على إيد الشيخ فلان، إيه المانع؟ هو لازم ذهاب للشيخ فلان؟ ما فيش شيخات النهاردة على معرفة بالقراءات العشر، ذهاب الواحد أصلا أنت هتحتاج لنوع من التبسط، هتراجعك وتضحكي خجلا لما تعملي ده حتى مع واحدة امرأة، مسألة خفيفة بسيطة، لما تتبسطي في الجلسة في كل ده مستوعب، إنما مع الرجل في تحفظ، ده لا يخلو رجل بامرأة حتى لو كان يحفظها القرآن، وألفة تنشأ يوم بعد يوم، عواجز حتى تكسر. فمع معرفة الواقع أبتدي أوجه، مش مسألة إن أنا عرفت الحكم وبس، ما أنت لما تيجي تقرأ الحكم أيوة يجوز للرجل إن هو يعلم المرأة، أيوة والله ما أنا عارف كده، عارف كده كويس جدا، بس في بديل صالح، في بديل صالح سالم عن المعارضة تتحقق به المصلحة وتندفع به المضرة والمفسدة. قلت لهم ستتمون الأمر في المسجد ولا في دار التحفيظ؟ أحد الإخوة قال لي والله لا دور تحفيظ عندنا، أخذته من يدي والله في التو واللحظة وذهبت به لأحد الإخوة هيعمل له دار تحفيظ قرآن، ما الناس تنفق في هذه الأبواب بينفقوا، تعالى وقل لنفس الشخص اعطني 10 جنيهات للدعوة لا يدفعوا لك، قل لو أنفق 1000 ومليون على المسجد هينفق 1000 والمليون، ما دي استقراءات، هذه استقراءات لما تحتك تدرك الواقع، إنما تعالى وقل له 10 جنيهات والدعوة محتاج مش ممكن، تعالى قل. قلت لهم طب هتتعاملوا ازاي مع اللي بتطلقوا عليهم وصف العوام كثرة منهم حافظة؟ ممكن نحط لافتة مسابقة لمسابقة ربع القرآن نصف القرآن القرآن كله وجوائز قيمة، رحلات عمرة رحلات، وتعالى اذهب لمكتب السياحة المسكين اللي موجود بجوار المسجد وكل له محتاجين رحلات عمرة لمسابقة تحفيظ القرآن، هيقول لك خد، مش ممكن يمتنع، مش ممكن، الناس عندها حب لدين الله عندها توقير للمصحف. نفس الشخص لو قلت لو ادفع لي 10 جنيهات للدعوة مش ممكن، نفس الشخص وهو اللي حيدي لك رحلة عمرة ب10,000 جنيه. ايه اللي بيحدث؟ واقع، واقع اللي خلي الانسان يعني يحتك به. القراءات، المتابعة، متابعة الحفظ، مشروع عمر. القرآن هو منبع الخيرات، منبع الخيرات. ما ده الرجل غلادستون لما وقف في مجلس العموم يوما وقال إن العقبة الكؤود أمام استقرارنا بمستعمراتنا في بلاد الإسلام هذا الكتاب وهذا البيت، وأمسك بالمصحف بيد وأشار باليد الأخرى إلى الكعبة. دي العقبة الكؤود أمام استقرارهم بمستعمراتهم في بلاد الإسلام. الحاصل أن الإنسان عليه أن يتعاهد كتاب الله تبارك وتعالى، نجمع بين المصالح، بين الواجبات وبين المستحبات.